بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، وما زال الحديث موصولا مع الحلقة الماضية مع قصة داود عليه السلام مع زوجة أوريا الحثي، فما ذكروه في الآيات من الشبه غير مسلم به للأمور التالية: ألف، أن القصة ذكرت أن داود عليه السلام عمل على قتل أوريا ليتزوج امرأته، والدخول في دم أوريا أعظم من التزوج بامرأته، فكيف ترك الله سبحانه الذنب الأعظم وهو القتل وعاتبه على الأخف؟ ب، أن السورة من أولها إلى آخرها في محاجة منكر النبوة، فكيف يلائمها القدح في بعض أكابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا الفسق القبيح؟ جيم، أن الله سبحانه وصف داود عليه السلام في ابتداء القصة بأوصاف حميدة، فقال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي وإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وذكر هذه الأوصاف الحميدة لا يتناسب مع ما ذكروه في القصة، فإنه يلزم من ذلك أن يكون مساق الكلام كمن يقول: فلان عظيم الدرجة في الدين، قوي الطاعة رب العالمين، يقتل ويزني ويظلم الناس. ومن هذه الأوصاف قوله تعالى: ذا الأيدي، والأيدي القوة، ولا شك أن المراد منه القوة في الدين، لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في الملوك الكفار وما استحقوا بها مدحا. ومن أوصاف الحميدة قوله تعالى: وآتيناه الحكمة، والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علما وعملا، فكيف يتناسب هذا مع مزاحمته لأصحابه وأحبابه في زوجاتهم؟ أما تعرض داود عليه السلام للفتنة وهي ابتلاء والاختبار، فإنه لا يلزم من ذلك وقوعه في المعصية، وهذا يشبه قصة جريج العابد التي رواها البخاري ومسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم عليهما السلام وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه، فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: اللهم أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فقالت بعد ثالث يوم في ثالث مرة: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بها، فقالت: إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج، فأتوا به فأنزله من صومعته وهدموها وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتي بالصبي فطعنه في بطنه، فقال: يا غلام، من أبوك؟ فقال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من لبن كما كانت. ففعلوا هكذا، فتن جريج ولم يرتكب محظورا سوى أنه تشاغل عن أمه بعبادته. فكذلك داود عليه السلام لم يرتكب محظورا عندما تعرض للابتلاء والاختبار سوى أنه وزع وقته على عباده ربه والقضاء بين خلقه، واستمر على هذه الحال. وفي ذات يوم تشاجر خصمان واستحكم بينهما النزاع، فلجأ إلى داود عليه السلام للفصل بينهما بالحق، واتفق أن كان ذلك اليوم يوم خلوة وعبادة، فحاول الدخول عليه من الباب فلم يتمكن، فتسلق عليه السور وهبط عليه منه لما هم آتي وقليل ظن بهم الظنون فطمأناه. وفي هذا الجو الرهيب قائل: يبغي أحدهما يعنى كثيرا وإن إلى نعجتك، قال: إن هذا لقد ظلم، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، طمعة واحدة طلب مني أن يضل نعجة أخي له 99. هذا مطالبة بقوة بيانه واهدنا. وبدأ داود عليه السلام بالحكم ولم ينتظر كلام الخصمان بغى، قالوا: لا تخف بسؤال نعجتك إلى نعاجة. ثم لم يلبث أن عاد داود عليه السلام إلى أناته، فأدرك أنه كان عليه أن يفتح بابه للخصوم ليحكم بينهم بالحق حتى لا يشتطوا في سلوكهم. لقد أغلق داود عليه السلام بابه ولزم الخلوة والعبادة، فاضطر الخصوم إلى أن يتسلقوا عليه المحراب ففزع منهم. وفي ساعة الفزع سمع لأحدهم: ثم حكم له قبل أن يسمع كلام الآخر. إنها فتنة وابتلاء، لقد كانت الخلوة عن الناس في عبادة الله تعالى محببة إلى نفس داود عليه السلام، يهدأ فيها ويستريح، فكان له فيها هوى ورغبة، فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ذلك أن وقت الحكام والملوك ليس لهم، بل هو لرعاياهم ليحكموا بينهم بالعدل. ولهذا قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض الآية. من هنا أدرك داود عليه السلام ما كان ينبغي له أن يفعله، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لقد زكاه الله تعالى فقال جل شأنه: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا هو الذي ترشد إليه آيات القرآن الكريم. فأما تحريف كلام الله عن مواضعه وخروج به عن معناه العربي المبين إلى تأويلات بعيدة، فتلك مصادمة للحقائق العلمية ومعارضة للنصوص لا يمكن قبولها. قال الإمام أبو محمد بن حزم بعد أن ساق الآيات السابقة في شأن داود عليه السلام: وهذا قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود، وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك، مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم، بغى أحدهما على الآخر على نص الآية، ومن قال إنهم ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله وقال على الله ما لم يقل، وزاد في القرآن ما ليس فيه، وأقر على نفسه الخيبة أنه كذب الله والملائكة، لأن الله تعالى يقول: وهل أتاك نبأ الخصم، فقال: هو لم يكونوا قط خصمين، ولا بغى بعضهما على بعض، ولا كان قط لأحدهم 99 نعجة، ولا كان للآخر نعجة واحدة، ولا قال أكفلنيها، فأعجب لما يقحم فيه أهل الباطل أنفسهم، نعوذ بالله من خذلان. والغريب أن مها القدح في النقل كثيرا من أخبار بعض أكاذيب دون تمحيص، وربما نشأ الخطأ من قبول بعض الصحابة والتابعين لهذه الأخبار بغية الاطلاع على أخبار أهل الكتاب، لأن الإنسان بطبعه تواق إلى معرفة أخبار الماضين واستقصاء قصصهم، لا سيما بعد أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عن بني إسرائيل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويعرض علامة بن خلدون في مقدمته تحليلا لانتشار هذه الأخبار الإسرائيلية فيقول: إن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنما غلبت عليهم بداوة الأمية، وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل كثير غير الدين ويستفيدون منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى، وأهل التوراة آتيناه الحكمة تعالى والحكمة سمندية مثلهم، ولا يعرفون من ذلك إلا ما عرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها، فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلون، لكنها تلقيت بالقبول لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة. وبالجملة فإنه يجب أن تصان كرامة الأنبياء عن اللغو الذي لا خير فيه، وأن تبرأ ساحاتهم مما يتناقله الإخباريون على مر العصور، ونكتفي بالقدر الذي دلت عليه نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة. وفيما يلي نوجز النتائج التالية: أولا، أن الأخبار الإسرائيلية قد تسربت إلى كتب التفسير والسير، ونتج عنها مخاطر جسيمة أحدثت بلبلة في الفكر الإسلامي الصحيح، واتخذ أعداء الإسلام منها أسلحة للطعن في دين الإسلام من واقع مصادره وعن طريق أبنائه. وطريقة الخلاص من ذلك أن تنشط الحركة الإسلامية الواعية، وتقوم نخبة ممتازة من كبار علماء المسلمين بتتبع تلك الآثار في مضانها، ولا سيما ما يتعلق بالعقائد، ثم يجري التنبيه عليها في أماكنها بأن أخبار إسرائيلية لا يعتمد عليها في شيء، وكل مصدر من مصادر التفسير أو السير يجري طبعه مستقبلا يجب أن يكون مشتملا على تلك التنبيهات التي وضعها العلماء المتخصصون، وتلك مسؤولية كبرى تقع على عاتق علماء المسلمين. ثانيا، أن الأئمة الأعلام كابن جرير الطبري وابن سعد وغيرهم، وإن كانوا أئمة كبارا في العلم والمعرفة، إلا أنهم تساهلوا في نقل بعض الأخبار الإسرائيلية ودونوها في كتبهم، ولم يحكموا على أسانيد تلك الروايات بالصحة أو الفساد. بل تركوا لغيرهم فرصة لتمحيص هذه الأخبار ونقدها بمقتضى قواعد الجرح والتعديل، وهذا لا يقدح في مكانتهم العلمية، لأنهم نقلوا هذه الأخبار حسب ما شاع عند بعض الإخباريين وأهل القصص في زمانهم. وفرق بين نقل الخبر كما سمعه وبين اعتقاد صحته، وخطأهم الوحيد هو إدخال هذه الأخبار في كتبهم دون تمحيص، خلافا لما عرف عنهم من الدقة والتحقيق في المجالات الأخرى. ثالثا، أن قصة داود عليه السلام مع زوجة أوري الحثي قصة خرافية ولدها اليهود وروجها القصاصون المغرضون حتى أصبحت منتشرة في المصادر التاريخية ولم تسلم منها كتب التراث الإسلامي، الأمر الذي جعل كثيرا من أبناء الإسلام يقرؤون هذه القصة على أنها حقيقة مسلمة، وفي هذا خطر كبير وتشويه للحقائق التاريخية التي تدل على عصمة الأنبياء وطهارة نفوسهم وعلو مقاماتهم. قد اتضح من خلال هذا البحث أن الآيات الكريمة والسنة الصحيحة لا تدل على شيء من هذه المفتريات الموجهة إلى داود عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.